الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان، إلى أن قال: وهو أي الأذان المختار 15 جملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله معنى الأذان والإقامة وحكمهما وعلى من يكون وفي أي الصلاة ولأي الصلوات يؤذن وحكم من امتنع منه من أهل البلد، شرع رحمه الله في ذكر صفته فقال: وهو أي الأذان المختار، المختار من ما ورد في السنة أو المختار مما اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله، 15 جملة. وهو اختيار أكثر أهل العلم، منهم الحنفية رحمهم الله، وهذه الجمل 4 تكبيرات، والشهادات 4، والحيعلات 4، ثم تكبيرتان، ثم كلمة التوحيد. وهو أذان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأذان ابن أم مكتوم، والذي كان يؤذن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وبعد فتح مكة. وقدم مالك رحمه الله والشافعي قدم أذان أبي محذورة الذي رواه عنه الإمام مسلم، وفيه زيادة الترجيع، والترجيع أن يقول الشهادتين مرتين مرتين سرا يسمع نفسه ثم يعود فيجهر بهما، فيقول في نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة مرتين. وعلى هذا فتكون الجمل 19 جملة، هذا عند الشافعي. مالك رحمه الله يقول بالترجيع، لكن التكبير عنده تكبيرتان فقط، وعلى هذا فيكون مجموع جمل الأذان عنده 17 جملة. ودليلهم في هذا حديث أبي محذور الذي أشرنا إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه يوم الفتح كذلك. والصحيح الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، لأن أذان بلال الذي واظب عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا كان على هذه الصفة. فإن قيل إن حديث أبي محذورة متأخر فيجاب بما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله بقوله: إن بلالا عاد إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بعد الفتح وأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إنما هو في الأفضل، فمن قال إن زيادة الترجيع بدعة أو مكروهة فقد أخطأ، ومن قال إنها أن أذان بلال هو الواجب فقد أخطأ، بل ذكر رحمه الله أن هذا سنة وهذا سنة، فيفعل هذا تارة وهذا تارة إذا أمنت الفتنة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا محذورة بالترجيع لأنه حديث عهد بإسلام وما وقر الإيمان في قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأرشده إلى ذلك حتى يستقر التوحيد في قلبه ثم ينادي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس.
إذا كان 15 جملة فلا بد أن تكون هذه الجمل مؤداة من يصح أذانه، وسيأتي، فلا يجزي أن تكون مسجلة لأنها عبادة مقصودة. وكما لا تصح إمامة المصلي إذا سجلت صلاته، فكذلك لا يصح أذان المسجل. وهل يتابع المسجل أو لا يتابع؟ له في المسألة خلاف بين أهل العلم رحمه الله، منهم من خص المتابعة بالأذان الذي ينادي إلى الصلاة، ومنهم من عممه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولا يعدم خيرا من ردد وراءه. وجه اختيار هذا قال: لأنه أذان بلال، وهو ابن رباح أو ابن حمامة وهي أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحبشي المتوفى في سنة 20 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من غير
ترجيع الشهادتين، فإن
يعني من غير ما جاء، على خلاف ما جاء في أذان أبي محذورة كما تقدم. سمي ترجيعا لأنه يرجع من السر إلى الجهر، فهو يتشهد سرا ثم يرجع ويرفع صوته. نعم.
قال: فإن رجعهما فلا بأس،
لأنها سنة ثابتة، وهذا أذان أهل مكة قديما. نعم.
قال: يرتلها.
ترتيل الأذان مستحب بلا نزاع. قال عليه الصلاة والسلام: ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فتحسين الصوت بلا تطريب، وسيأتي، ويرتله، يعني لا يحدر فيه ولا يسرده سردا، وإنما يتمهل. نعم.
أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة.
نعم. وفي الحديث: إذا أذنت فترسل، لكن بلا تكلف وبلا تمطيط، لا يمطط فيه، فيقف على كل جملة، كما قال فقيه الكوفة إبراهيم النخعي رحمه الله: شيئان مجزومان لا يعربان، الأذان والإقامة لا يعربان، بل يقف على رؤوس الجمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون قائما على علو كالمنارة.
القيام في الأذان سنة بإجماع العلماء، قاله ابن المنذر، فيكره من القاعد، ويكره من الماشي، ويكره من الراكب، إلا أن يكون مسافرا. فقد صحح الترمذي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أذن في السفر على راحلته. وأما الفعل الذي استدام عليه بلال وغيره من المؤذنين فهو القيام، وأن يكون قائما على علو. ولم يكن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منارة كالمنائر الموجودة في المساجد اليوم. وقد روى أبو داود أن بلالا كان يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار حتى يبلغ صوته أكثر ما يمكن أن يصل إليه من المسلمين، وكان أطول بيت حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يؤذن على سطح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منارة ولا مأذنة، فإن المآذن أول ما بنيت في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأنه أبلغ في الإعلام،
يعني إذا ارتفع أبلغ في إيصال صوته والإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يكون إلا على الصفة التي وردت، فلا يشرع بغير العربية على الصحيح كما في الإنصاف ولو كان بمعنى العربي، فهو ذكر، فهو ذكر من الأذكار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر،
أي تستحب الطهارة ولا تجب أيضا بالإجماع. فإن عائشة رضي الله عنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فلا يمنعه حدث أصغر ولا أكبر، لا تمنعه الجنابة من ذكر الله عز وجل، لكن الأولى أن يكون المستحب أن يكون متطهرا. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ، لكن الصحيح أنه موقوف على عليه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكره أذان جنب وإقامة محدث.
إقامة المحدث ولو حدث أصغر تكره، لأن حتى لا يفصل بين إقامته والدخول في الصلاة، فإنه سيقيم ويشرع الإمام في الصلاة ويفصل هو بالوضوء أو الاغتسال. نعم.
قال رحمه الله: في الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه.
فقوله متطهرا يشمل طهارة رفع الحدث وطهارة إزالة الخبث، فكلاهما سنة، لكن لو أذن وعليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه فأذانه صحيح. وفي الرعاية، يعني الرعاية الكبرى لابن حمدان رحمه الله المتوفى سنة 95 و600 من الهجرة، له رعايتان في فقه الحنابلة الكبرى والصغرى. فيسن أن يتطهر، أن يطهر بدنه وثوبه من الخبث قياسا على رفع الحدث. نعم.
قال رحمه الله: مستقبل القبلة.
أي يسن أن يكون مستقبل القبلة، وهذا بإجماع العلماء، لغير المسافر الراكب، فإن المسافر الراكب تصح منه الصلاة ولو إلى غير القبلة، فالأذان كذلك إلا إن قام. ووجه استحباب استقبال القبلة في الأذان أنها عبادة، وهو المروي عن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال
رحمه الله: لأنها أشرف الجهات.
نعم. لكن لا تتعين، لو أذن إلى غير القبلة فأذانه صحيح، القبلة شرط فقط في صحة الصلاة الفريضة والنافلة، إلا أن يكون راكبا مسافرا أو ماشيا على قوة. نعم.
قال رحمه الله: جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه.
ليراه البعيد ويعلم أنه يعلم بدخول الصلاة. وجاء هذا في حديث أبي جحيفة الذي رواه الترمذي وصححه وأصله في الصحيحين. وكذلك لذلك علة أخرى، وهي أنه أدعى لرفع صوته. نعم. جاء عند ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بذلك حتى يتمكن من رفع صوته، قال:
لأنه أرفع للصوت.
نعم.
غير مستدير.
بعض النسخ مستدبر القبلة، أو يستدير إلى اتجاه غير القبلة، والسبب أنه قد يريد أن يسمع من في الجهة الأخرى. لذلك لما كبر الحرم في القديم كان في كل جهة مؤذن يعلم الناس في تلك الجهة، والسنة أن يكون مؤذنا واحدا، ومن سمع الأذان أجاب، فلا يستدير أثناء الأذان ليبلغ من في الجهات الأخرى، وإنما يلزم جهة واحدة، وله أن يلتفت كما سيأتي برأسه. قال: غير مستدير فلا
يزيل قدميه في منارة ولا غيرها،
بل يكفي الالتفات. وروي عنه رحمه الله أنه يزيل قدميه ويلتفت بجذعه لحصول المصلحة بذلك. واليوم لا تتأتى هذه المسألة، بل لو استدبر أو التفت ابتعد عن الآخذة أو عن لاقط الصوت من الميكروفون، فيبقى دون التفات. وهذه السنة التي فعلها بلال كما في حديث أبي جحيفة كانت لمعنى، كان يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح لأجل هذا. فهل تثبت هذه مع وجود اللاقطة أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا خفي صوته لو التفت أنه لا يفعل. نعم، الأصبع قد يضعها ليحسن الصوت، فإن لو وضع قلنا لها علة لأجل الرفع ولأجل أن يراه البعيد، يمكن أن يقال يمكن أن يضعها اليوم ولو مع اللاقط إذا أراد أن يحسن صوته، فإن المصوت والقاري لو وضع أغلق أذنيه استطاع أن يتحكم في صوته. نعم.
قال رحمه الله: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح.
حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له من أدم في الأبطح، قال: فخرج بلال بوضوء من ناضح ونائل، قال: ثم أذن الصلاة فرأيته يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا في الأذان دون الإقامة على الصحيح. والحي على هي مصدر مصنوع من حي على الصلاة حي على الفلاح، وهما حيعلتان. والمصادر المصنوعة صنعت في الإسلام كالحيعلة والبسملة والدمعزة والطلبقة والهلهلة والجعفلة جعلني الله فداك والسبحلة سبحان الله، هذه يضعونها على هذا الوجه على سبيل الاختصار. نعم.
ويرفع وجهه،
خص الحيعلتين بالالتفات لأنها خطاب للآدم، بخلاف غيرها فإنها ذكر، كل الأذان ذكر إلا الحيعلتين والتثويب، فالتثويب إخبار وليس ذكرا، والحيعلتان كذلك. فيلتفت يمينا ويسارا ليبلغ من في الجهتين، كالالتفات في السلام في الصلاة ليسلم على من يمينه وعن من يساره. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء فيه، يعني في الأذان كله، وليس المقصود أن يشخص بصره إلى السماء، لكن لا يطاطي رأسه ويدبح به، هذا أبلغ. إذا رفع رأسه أبلغ في وصول صوته إلى البعد. نعم.
قال: ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. قائلا بعدهما: أن يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر، الصلاة خير من النوم مرتين.
هذا هو التثويب، يسن إجماعا بعد الحيعلتين وقبل التكبيرتين في أذان الصبح خاصة، والصبح له أذان قبل الفجر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. من العلماء من قال إنما يقول هذا في الأذان الثاني الذي يكون بعد دخول الفجر، لأنه هو الأذان الذي يدعو الناس إلى الصلاة، والأذان الأول إنما هو ليوقظ النائم ويرد القائم كأن أراد أكلة السحر. والذي يظهر ما ذكره المصنف لأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن بليل. والأصل في التثويب حديث بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب بالفجر، رواه أحمد. وكذلك جاء في حديث أبي محذورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى في حديث أبي محذورة رضي الله عنه رواه أحمد وغيره.
أبو محذورة جمحي واسمه سمرة بن معير من مسلمة الفتح، كان حسن الصوت فاستخلفه صلى الله عليه وسلم مؤذنا في المسجد الحرام بمكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا.
الأذان ما كان إلا بعد الهجرة، في العهد المكي لم يكن هناك أذان ولم يكن هناك مناداة لصلاة الجماعة، كانوا يصلون فرادا وربما اجتمعوا للصلاة في دار الندوة أو في غيرها، لكن يكون هذا دون قصد. فالأذان إنما شرع في المدينة وابتدأ بلال الأذان في المدينة. وهل أذن في مكة في عهد الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهل أذن في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أذن في الشام حينما انتقل إليه ثم عاد؟ الله أعلم. قال ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا فسن تنبيههم بهذا، الصلاة خير من النوم. وهل يكون التخير بين سنة ومباح؟ هذا لا إشكال، لا شك فيه أن السنة خير من النوم، بل قد يقع التخير بين الواجب والمباح. والمباح قال وذر البيع ذلكم خير لكم، فلا شك أن الصلاة خير من البيع، وهذا لا يدل على عدم الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي
يكره التثويب، يكره التثويب في أذان العشاء أو في أذان الظهر في رمضان ولو كان الناس نيام، لأنه إحداث في الدين، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها.
نعم. وهي أي الإقامة 11 جملة، لأن بلالا أمر بأن يوتر الإقامة كما في الصحيحين من حديث أنس، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فهي وتر في أكثر ألفاظها إلا في التكبير في أولها وفي آخرها، الله أكبر الله أكبر تكبيرتان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه أيضا شفع، الله أكبر الله أكبر، وكلمة التوحيد في آخرها. فأجمعوا على أن التهليل في آخرها وتر، واختلفوا فيما سواه، فالجمهور على أنها 11 ركعة، لكن مالك رحمه الله قال يوتر حتى قد قامت الصلاة ما يشفع، فتكون 10 جمل عندهم. والصواب أنه يشفعها لزيادة جاءت في الحديث إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت. وعدم الشفع لأن الإقامة إعلام للحاضرين فلا يحتاج إلى شفع وتكرار، فهو يعلم الحاضر. وقال الحنفي رحمه الله الإقامة كالأذان لكن يزيد فيه قد قامت الصلاة مرتين. وعلى هذا فالإقامة عندهم تكون 17 جملة، 17 جملة، لأن الأذان عندهم كقولنا 15 جملة. وهذه الإقامة مروية عن أبي محذورة، وأظن حديثه هو عمدتهم، وهذا مشكل لأنهم لا يقولون بحديثه في الترجيع في الأذان، ولذلك من سافر إلى البلدان التي تتمذهب بمذهب أبي حنيفة لا يستنكر هذا، أن يسمع الأذان الإقامة مثل الأذان عندنا مع زيادة قد قام الصلاة، ولو أقام به أحد ممن يتمذهب بمذهبهم فإنها لا تعاد لأنها واردة. يعني لو أقام في مسجد من هو على مذهب الحنفية ممن يكون من الأتراك أو من بعض السكان من مسلمي الهند أو غيرها فإنه لا ينكر، فالخلاف فيها معتبر. قال وتباح تثنيتها، تباح وتشرع أيضا، والعمل بها أيضا أحيانا عمل بسنة لأنها واردة. نعم.
قال رحمه الله تعالى يحضرها أي يسرع فيها،
هذا بلا نزاع. قال وإذا أقمت فاحذر، ورواه الترمذي، والحذر أن يوالي بين ألفاظها وجملها. نعم.
ويقف على كل جملة كالأذان
ولا يعربها. نعم، كما تقدم في قول إبراهيم. نعم.
ويقيم من أذن استحبابا.
نعم، عند الترمذي من أذن فهو يقيم لكنه ضعيف، والأولى أن يؤذن الراتب ويقيم، هذا أولى، لكن لو أقام غيره جاز وصح. نقله الوزير ابن هبي رحمه الله اتفاقا. نعم.
قال فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه،
يعني فحسن. هذا رواه لأثرم عن الإمام رحمه الله، فأبو محذورة غاب ثم جاء فأعاد الأذان، أذن غيره وهو المؤذن الراتب، وأراد أن يقيم فأذن ثم أقام، ولعله رضي الله عنه أراد الأجر. نعم.
فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع.
نعم، المبدع شرح للمقنع الذي هو أصل للزاد، زاد المستقنع، والمبدع لإبراهيم بن مفلح وهو غير بن مفلح صاحب الفروع، هذا في القرن التاسع، صاحب الفروع جد أبيه، كلاهما من فقهاء الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه،
يعني على سطح المسجد أو على المنارة، إن أذن من على منارة لفعل الصحابة، ولذلك كان أبو هريرة يقول لا تسبقني بآمين حينما أذن، لأنه يقيم حينما أقام يقيم ثم ينزل، والإمام يشرع في الصلاة، ويود أن يدرك التأمين، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فكانوا يفعلون هذا. اليوم هذه السنة الأولى لا يفعل، لأن الإعلام بالحاضرين عن طريق المكبرات متيسر، بل يعلم الحاضر والأمام في الداخل ومن في الخارج، وتتحقق بها مصلحة إدراك تكبيرات الإحرام، وهذه من الأحكام التي قد تتغير لتغير أو لاختلاف أو بسبب علة الحكم فيها. نعم.
قال رحمه الله إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام.
الإمام أحمد قال ما بلغني فيه شيء، لكن لكن المتقدمين رحمه الله كانوا يذكرون هذا لأنه أبلغ في إعلام الناس بشروعهم في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: فإن شقك أن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد.
نعم.
لئلا يفوته بعض الصلاة. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.
فالإقامة الإمام أملك بها، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. فبلال كان إذا أراد أن يقيم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الشيخين عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فكان يشرع بلال في الإقامة وهو في حجرة عائشة ثم يدخل، فكان ينهاهم أن يقيموا حتى يروه، وكان يخرج عند قوله قد قامت الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة.
هذا باتفاق أهل العلم، لا يصح الأذان إلا بنية، وفاقا لمالك لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. ولا يصح إلا مرتبا، ولو نكس ما علم أنه أذان. كأركان الصلاة فإنها مرتبة، وإذا قيل لا يصح فلو فعل لا يؤذى، لا يعتد به، يعاد. وتقدم في أول باب الأذان حكم الأذان أنه فرض كفاية، فلا يسقط الفرض بالمنكس.
قال رحمه الله تعالى: متواليا عرفا.
متواليا لا يفصل بين جمله بفاصل طويل، هذا بلا نزاع أيضا بعد بين أهل العلم. لماذا؟
لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك. فإن نكسه لم يعتد به.
قال المردوي رحمه الله: بلا خلاف.
قال رحمه الله تعالى: ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها.
كذلك ليس هناك موالاة بين الأذان والإقامة إلا إذا أراد أن يشرع في الصلاة، وكان الأذان بعد دخول وقت الصلاة، لكن الغالب أن يكون بينهما مدة. قال أنس رضي الله عنه لزيد: كم بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وكذلك الموالاة بين الإقامة والصلاة لا تعتبر، ليست شرطا في صحة الإقامة ولا في صحة الصلاة، لكن يسن أن يوالي بينها. والدليل على أن الموالاة غير معتبرة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الإقامة واغتسل ثم عاد كما في الصحيح. لما تذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة.
يجوز، والجمهور على أنه يكره، لكن يجوز لحاجة. ورخص الحسن رحمه الله في الضحك بينهما، لو ضحك فإنه لا يعيد، لكنه خلاف الأولى. وقد ترجم البخاري رحمه الله مر معنا في شرح الصحيح بقوله: باب الكلام في الأذان، أو باب الكلام في الأذان. وذكر استنباطا دقيقا من حديث ابن عباس في قوله: صلوا في رحالكم، فهذا ضرب من الكلام أدخله داخل الأذان، على خلاف بين أهل العلم هل القول صلوا في رحالكم تكون في صلب الأذان أو تكون في دبره. وعلى كل حال الكلام لا يبطل الأذان ولا يبطل الإقامة إذا كان بينهما. أما الكلام في ثنايا الأذان فلا يجوز، لأنه يخل بشرط الموالاة. نعم.
الكلام في الأذان ما يصح
إذا فصل بين جمل الأذان بكلام أجنبي.
قال: ويجوز الكلام بين الأذان
بين الأذان وبعد الإقامة. لو تكلم في الأذان فصل ما والى، هذا أقرب والله أعلم. وحديث ابن عباس الذي ذكرنا هذا قد ذكره رضي الله عنه أنها سنة أبي القاسم، فقوله صلوا في رحالكم هذا من الأذان. لكن لو تكلم الكلام مختلف، لو تكلم بمحرم فهو أشد، كأن يغتاب أو يكذب أو يقذف، هذا إحداث في الأذان. وقد يتكلم بمباح كأن ينادي شخصا، وقد يتكلم بواجب كأن يصيح في من يخشى عليه الغرق أو يرد السلام لو سلم عليه مسلم. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يفعل، إذا فصل خاصة بكلام كثير أنه يستأنف الأذان. والجمهور على أنه الجمهور قلنا على الكراهة، هذا هو الصحيح. ولو كثر الكلام أو كان محرما فالأولى أن يستأنف. أما بين الإقامة والصلاة فيجوز، كان روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه.
يعني هذه عبارة واحدة، يجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة،
بين الأذان يعني في ثناياه، ويجوز أيضا بعد الإقامة وقبل الصلاة، وإذا جاز بين الأذان جاز أيضا بين الإقامة.
قال رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا.
ولا يصح الأذان للجماعة، وأما لو أذنت المرأة لنفسها فيصح، يصح. ولا يصح الأذان للجماعة إلا من واحد ذكر، فليس من وظيفة المرأة كالإمامة، ولأن الله نهاهن أن يخضعن بالقول، وحتى لا يفتتن الناس بصوت المرأة، ولأنهن لسن من أهل الجماعة. وهذه أظن تقدمت في أول الباب، والعهد بعيد بالشرح. ولا بد أن يكون عدلا ولو مستور الحال. والفقهاء يذكرون شرط العدالة لأمرين، لأنه مؤتمن على الوقت، على دخول وقت الصلاة، وعلى على وجوب الإمساك لو أذن الفجر في مثل نهار رمضان. ويذكرون العدل أيضا لأنه في القديم يصعد فيطلع على عورات المسلمين، كذلك كما تقدم لا بد أن يكون من مكلف، وسيأتي أذان الصبي المميز. ولا يجزي أن يكون الفرض الكفائي بمسجل، بأذان مسجل. نعم.
قال رحمه الله: فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
قوله ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل، يعني فلو أذن فاسق لا يعتد بأذانه، خاصة إذا كان فسقه يؤثر في الأذان، كأن يكون يكذب. أما لو كان فسقه لا يتعلق بالكذب أو لا يضر بالأذان، كأن يكون حليق اللحية وأذن، حلق اللحية فسق لأنه معصية. فالذي يظهر والله أعلم أن فسقه إذا لم يؤثر على الأذان وعلى صدقه في إخباره عن الوقت أنه يصح. قال: ولو ظاهرا، هذا إشارة إلى الخلاف، يعني لا يشترط أن تكون عدالته ظاهرة وباطنة، وأن يكون واحدا المؤذن، هذا في قوله إلا من واحد، فلا يقتسمه اثنان أو أكثر. قال فلو
أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو أنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به.
المرأة لا يعتد بأذانها إجماعا كما ذكر الوزير رحمه الله. كذلك في الفاسق ذكر البرداوي في الإنصاف أنه بلا خلاف، نعم، إذا ظهر فسقه، نعم.
قال رحمه الله: ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به.
يصح، لكنه خلاف السنة. إذا كان ممططا ومطربا على صفة أهل الغناء، وقد سمع ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه رجلا يطرب في أذانه أو يطرب، فقال: لو كان عمر حيا لفك لحيك، رضي الله تعالى عنه. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطريب في الأذان، فقال للسائل: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: هل ترضى أن تدعى محمد؟ قال: لا. قال: فكيف ترضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ترضى لنفسك؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم مذكور في اسمه في الأذان، أشهد أن محمدا. أما إذا طربت وتشابه هيئة أهل الفسق في الغناء أخرجه عن مقصوده، والمقصود فيه الخشوع والوقار. لكن لو فعل وما لحن وما تغير المعنى فإنه يصح.
قال رحمه الله: أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى.
أما إذا حال المعنى، لو حال المعنى فقد يبطل الأذان، قد يبطل الأذان. لو قال: أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، فهذه جملة غير تامة لغة. أشهد أن محمدا رسول الله، رسول ستكون بدل، أين الخبر؟ ما له تشهد أن محمد رسول الله ماذا؟ الصواب: أشهد أن محمدا رسول الله. لو قال: الله أكبر، الله أكبر، الواو كأنها عاطفة. بعض أهل العلم سوغ في اللغة إذا وقع الهمز بعد الضم أن تقلب واو، فهذه يمكن أن تحتمل. لكن لو قال: أكبر جمع كبر كأسباب وسبب، والكبر طبل، فهذا لحن يغير المعنى، معناه فاحش وباطل، فيؤخذ على المؤذنين الذين قد يقع منهم هذا، خاصة من فيهم عجمة، ويحتاط لأمر الأذان فلا يمكنوا منه. فبعض المساجد يتركون الأذان فيها لبعض الجاليات من بنغلاديش أو من غيرها، فيتلفظون بأذكار الأذان على غير وجه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكرهان ومن ذي لثغة فاحشة.
ويكرهان أي الملحن والملحون، من ذي لثغة أو لثغة مثل غرفة، لثغة أو لثغة كغرفة أو غرفة، الذي في الذهن لثغة بالفتح، فاحشة. واللثغة أن يبدل حرفا بحرف. بعض الفقهاء ينص على أن الأذان الألثغ محرم، محرم، والألثغ يبدل حرفا بحرف، مثل أن يبدل الراء غينا، الله أكبر، بعضهم يبطل أذانه، ومثل المط الذي في أكبر كما تقدم. نعم.
وبطل إن أحيل المعنى،
وبطل إن أحيل المعنى. لو مد الهمزة في أكبر أهو من مد الباء أكبر، لأنها تأتي إلى المعنى القبيح الذي تقدم. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ.
ولأنه ذكر، والذكر يصح من المميز، والمميز من تجاوز السابعة وفهم الخطاب وأحسن الجواب. وإجزاء أذانه يعني حكاه بعضهم إجماعا، وقد يكون فيه الخلاف الذي في إمامته، إمامة الصبي. فالإمام أحمد رحمه الله ممن لا يرى إمامة الصبي، ويتأول حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه فعله وإمامته لأصحابه، فإذا كان هذا في صلاته فكذلك في الأذان. والذي يظهر والله أعلم ما ذكره المصنف أنه يجزي ويصح ويعتد به، ويسقط الفرض الكفائي به لأن صلاته صحيحة، وكذلك الصحيح أن إمامته إذا كان مميزا أنها صحيحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.